السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثامن بفضل الله سبحانه وتعالى في دروس التفسير. بدأنا في سورة الحشر من درسين، وهذا الدرس الثالث فيها. بالأمس كنا من ضمن ما بينا في الفارق ما بين الفيء الذي هو في هذه الصورة وبين الغنائم. ربنا يهدي الناس هنا، ربنا يهدي ويصرف الشيطان عنه. نعم، ربنا يهدي. خلينا في اللي احنا في اللي احنا فيه. بيان الفارق ما بين الفيء وما بين الغنائم، وقلنا أن الفيء هو ما جاء بدون قتال، وهو حكمه في هذه الصورة في سورة الحشر سورة بني النضير، وأن الغنائم حكمها في سورة الأنفال. كان هذا مما قلناه بالأمس. ثم بيّنت الآيات مصارف الفيء، وكنا تكلمنا أو انتهينا عند الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فقلنا إن من مصارف الفيء أن يكون للفقراء المهاجرين، وقلنا المهاجرين ماذا قدموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن هذا بالأمس، وتوقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الآية والذين بعد أن ذكرت الآية السابقة المهاجرين، وأن المهاجرين لهم من الفيء، ذكرت الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الدار هي المدينة، الدار هي المدينة، ذكرت الأنصار، وأن الأنصار أيضا لهم في نصيب في هذا الفيء. فهم الذين تبوأوا سكنوا وأقاموا في المدينة قبل هجرة المهاجرين إليها، من قبلهم أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حسدا ولا غلا ولا ضغينة للمهاجرين مما فضلهم الله به سبحانه وتعالى. فعند جماهير أهل العلم فإن المهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار، في الجملة المهاجرين أفضل من الأنصار، لكن لا مانع أن يكون هناك أنصاري أفضل من مهاجري، لا مانع من ذلك، أن يكون هناك صحابي أنصاري أفضل من صحابي مهاجري، لكن في الجملة في المجموع المهاجرون أفضل من الأنصار. يحبون من هاجر إليهم، أي يحبون المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة هي الحاجة والفقر الشديد، أي إنهم يؤثرون المهاجرين على أنفسهم وإن كانوا هم في احتياج إلى ما يقدمونه إلى المهاجرين، إلى المهاجرين. والحقيقة هناك قصص وأحاديث وردت في البر والتعاون. أنا مش عارف الصوت ده يطلع في التسجيل ولا مش هيطلع. هيطلع. قصص وأحاديث، قصص وأحاديث في ال... استغفر الله العظيم، أنا مش عارف أركز صراحة. هناك أحاديث وردت في التعاون وتقديم الأنصار المهاجرين على أنفسهم، فمن ذلك ما ورد ما بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف مهاجر مهاجري، وسعد بن الربيع أنصاري. فلما آخى النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم بعد الهجرة آخى ما بين المهاجرين وما بين الأنصار، فإن سعد بن الربيع رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف، قال إني من أكثر أهل المدينة مالا، فهذا شطر مالي. شوف بقى ما يقسم نصف ماله بالضبط. أنت ممكن تسمع الحكاية دي دلوقتي تقول إيه يعني؟ مش كده؟ سهل، مش سهل. تخيل هو من أغنى أهل المدينة، يعني نفترض إن أنت، نفترض في زماننا أنت عندك مليون جنيه، وبعدين واحد محتاج ويعني مسلم ومحتاج، ممكن تديله النص مليون؟ ممكن تعمل كده؟ ممكن؟ عشان تعرف انا ايه، انا بقربها لك عشان تعرف المساله مش سهله. فقال هذا شطر مالي وانا متزوج من امراتين، انظر الى ايتهما واطلقها لك حتى تعتد ثم تزوجها. يعني استغنى له عن زوجه من الزوجتين، واستغنى له عن نصف، عن نصف ماله، عن نصف ماله. عبد الرحمن بن عوف قابل هذا الاحسان باحسان، فقال بارك الله لك في زوجتيك وفي مالك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. هذا فيه أيضا أن المسلم ينبغي أن يكون عنده كده نزاهة، ويعني لا يمد يده للناس، وإنما هو عبد الرحمن بن عوف يعلمنا دلني على السوق. وبالفعل عبد الرحمن بن عوف كان من كبار التجار، واستطاع بعد ذلك أن يكون من أسراء المدينة، فرايح من غير حاجة من أسراء المدينة، حتى أن قافلة عبد الرحمن بن عوف لما كانت تأتي إلى المدينة كانت كل بيوت المدينة وشوارعها تهتز من كثرة قافلة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا مما ورد في الأحاديث أن ضيوفا جاءوا، أو ضيفا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة، النبي عليه الصلاة والسلام وكان الضيف هذا جاء في موعد الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أمهات المؤمنين هل عندكم شيء لهذا الضيف؟ قالوا لا، لا يوجد عندنا شيء، التسع بيوت ما فهمش. فقال لأصحابه، وكان بعضهم يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، من يضيف هذا؟ فقال، رواية قالت أنه أبو طلحة، أبو طلحة قال أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ أبو طلحة رضي الله عنه الضيفة وذهب به إلى بيته وزوجته أم سليم، أم سليم الصحابية العظيمة. فقال لها هل عندك طعام؟ فقالت قليل. قال إذا نومي الصبيان أو الأولاد، يعني نوميهم، ثم ائت بهذا الطعام، ثم اطفئ المصباح، أو ضع فيه خالص يعني، وضعي هذا الطعام. فبالفعل نومت أبناءها وجاءت بهذا الطعام القليل الذي كان على قدرها هي وزوجها وأبنائه قليل. فوضعت هذا الطعام والضوء كان ضعيفا، فأخذ هو يمد يده كأنه يعني يأكل لقمة وبعدين يقف ما يأكل شيء، حتى شبع الضيف. جاء الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أبا طلحة في الصباح قال: عجب الله لصنيعكما البارحة. الله سبحانه وتعالى عجب لصنيعكما البارحة. فهذه هي كانت أخلاق الأنصار، الحقيقة الأخلاق التي نفتقدها نحن الآن، نفتقد هذه الأخلاق. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا عن عبد الرحمن بن عوف جاء عنه أنه كان يطوف بالكعبة ويدعو دعاء واحدا يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. ثم بيطوف كده: اللهم قني شح نفسي. ألو بعضهم أن تقتصر على هذا؟ قال: نعم. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. أنا أريد أن أكون إيه؟ من المفلحين. إيه الشح ده؟ البخل والشح قيل هما بمعنى واحد، لو كما قلنا بالأمس في الفقر والفقير والمسكين. لو جاء الشح في نص بمفرده فهو يشمل البخيل والشحيح، لو جاء هذا وذاك فالشح أشد. البخيل بيبخل بماله على الناس، الشحيح بقى يبخل بما في أيدي الناس على الناس، يعني مش مكتفي على نفسه. شوف بقى الدرجة، ده مريض البخيل أصلا، مريض البخيل أصلا. لكن ده شوف الشحيح بقى، يعني هو ما يدفعش، يعني مثلا الناس بيقول ايه يجمعوا حاجة للمسجد، يعملوا حاجة لفقراء، اي حاجة، هو ما بيدفعش. ولما يشوف حد يدفع يزعل، يقول لك: ليه تدفع ليه؟ تبقى لك ده الشحيح بقى. يعني في بخيل وفي ايه وفي شحيح. واحنا قلنا انه الجد ابن قيس رضي الله عنه لما جاء بنو سلمة وسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: من سيدكم؟ قالوا: الجد ابن قيس. قالوا: على أننا نبخله، يعني هو سيدنا بس بخيل. قال: وهل هناك أدوى داء، وهل هناك داء أدوى من البخل؟ ما فيش حاجة أشد من دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ خلعه من السيادة، من السيادة، وعين واحدا مكانه، لأنه كان بخيل وقومه كلهم عارفين كده. قالوا: إلا أننا إيه؟ نبخله. انظر بقى إلى الأنبياء، إلى الأنبياء. الأنبياء هم أكثر الناس إنفاقا، لأنهم يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفق وهو الذي يعطي وهو الذي يرزق، مش كده؟ وفي الحديث: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان. كل يوم الصبح في ملكين مهمتهم كده، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا منفقا خالفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. بيدعو على بيدعو لمن أنفق كل يوم الصبح، ده حديث، كل يوم الصبح ملكان ينزلان من عند الله سبحانه وتعالى، واحد يدعو يقول: اللهم أعطي منفقا خالفا. اللي بينفق ده في حاجات الناس وينفق كده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. يعني لما أعجب بعضهم بغنم بين جبلين قال: يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: خذه غنم بين جبلين. قال: خذ. فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فاللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا إيه؟ خلفا. كل يوم الصبح في ملكين، الدعاء ده كل يوم الصبح. الواحد بس لما يسمع الدعاء ده يقوم يخشى ألا ينفق نفقات في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، الصنف الثالث بقى، يبقى كان نصيب الفيء الأول لمين؟ للفقراء يدخلون في الفيء، ثم الأنصار، ثم القسم الثالث اللي حيأتي في الفيء بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون هناك فيء ويأتي لولي الأمر بدون قتال، بدون قتال. الذين جاءوا من بعدهم بقى تشمل من بعد المهاجرين والأنصار وصولا إلى يوم القيامة. يعني إحنا من هؤلاء، نحن ندخل في هذه الآية، نحن ندخل في هذه الآية. والذين، فطبق بقى ما في هذه الآية على نفسك. والذين جاءوا من بعدهم بعد المهاجرين والأنصار يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى أنت دائما تدعو إيه؟ للمهاجرين والأنصار، مش كده؟ الإمام مالك استدل استدلال جميل جدا، احنا قلنا امبارح على الاستنباط، مش كده؟ اللي هو ايه؟ استخراج الماء من الأرض، استخراج الفوائد من القرآن. فشوف الإمام مالك استنبط فائدة هنا، يعني شوف جابها ازاي. فالإمام مالك قال الروافض الشيعة، يعني تبقى لحضرتك الشيعة الروافض ليس لهم نصيب من الفيء. طب جابها منين؟ شوف بقى الاستنباط، ليس لهم نصيب من الفيء. قال لأنهم يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا صفة اللي بعد ما جئنا الأنصار إيه؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الشيعة الروافد بيلعنوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وعندهم حتى في صلاتهم يقول اللهم ألعن صنمي قريش وطاغوتيهم وابنتيهم. صنمي قريش ده بالصلاة بيقولوا كده في صلاة الشيعة الروافض، عشان الناس يقول لك ما فيش فرق بيننا وبين الشيعة، ده جاهل، اللي يقول هذا جاهل أو مغرض. الشيعة الروافض بيلعنوا في صلاتهم مين بقى صنمي قريش؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. مين ابنتيهم؟ عائشة وحفص، عائشة وحفص. فالشيعة اللي يقول لك تقارب وما فيش حاجة بيننا وبينهم، ده بيننا وما بينهم يعني ما كما بين السماء والأرض في كل شيء، في كل شيء. يكفي أنهم في صلاتهم يلعنون أبا بكر وعمر ثم يكفرون الصحابة كلهم إلا أربعة. ما فهمش طبعا إيه الأربعة الخلفاء إلا علي طبعا إيه خردوه، لكن يكفرون. شوف بقى ما حد يكفر كل الصحابة ده. الإمام مالك قال هؤلاء الشيعة الروافض البعداء البغضاء ليس لهم نصيب إيه من الفيء، لأنهم يلعنون الصحابة رضي الله عنهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استنبط أيضا بعض أهل العلم فائدة أنك عندما تدعو ادعو لنفسك ثم ادعو لإخوانك، يعني اغفر لنا ولإخواننا والإخوان، لكن إذا قدمت إخوانك فلا شيء في ذلك. وأنت تعلم الحديث أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب فله ملك موكل به يقول اللهم إيه اللهم أمين ولك بمثل. يعني أنت لو أنت عايز تدعي لنفسك دعاء والملك يؤمن عليه فادعو لأخيك، قل اللهم ارزق فلانا، اللهم اشف فلانا، يقوم الملك يقول لك ايه الموكل بالدعاء يقول امين ولك بمثل، يعني مثل انت ايه بتدعو له. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. الغل بقى بتاع الروافض دول ايوه نعم دي الاواصر بقى نعم وافقوا عليه باذن الله. ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. لا تجعل في قلوبنا غلا، اعلم ان المحبه والكراهيه في القلب تكون من الله، بمعنى أن الذي يجعل المحبة في القلوب هو الله، والذي يصرف البغضاء من القلوب هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه قلبه، مش كده؟ شوف بيحول، يعني أنت قلبك مش بإيدك. وفي الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. فالذي يجعل محبة فلان تكون في قلبك هو الله، والذي يجعل بغض فلان يكون في قلبك أيضا هو الله سبحانه وتعالى. فأنت تدعو أن الله سبحانه وتعالى يرفع الغل ويرفع البغضاء من قلوبنا. نعم الحب له أسباب والبغض له أسباب لكن النتائج قد تأتي وقد لا تأتي. يعني ممكن واحد يبذل لك يعني يولع لك ايده صوابع العشرة شمع ولا تحبه، مش كده؟ وواحد يؤذيك وبرضه بتحبه، يعني اذى كده خفافي وبرضه ايه بتحبه. نعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث القدسي الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي رواه عن رب سبحانه وتعالى: وكلكم يعلموا إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، نادى جبريل إني أحب فلانا إيه فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماوات ثم يجعل له قبول في الأرض. يبقى محبة العبد للعبد أو محبة العباد للعبد من جراء محبة الله له. والعكس بقى، إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل عليه السلام وينادي على ملائكة السماوات إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغض وتجعل له الشحناء البغضاء بقى في الأرض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقلت الآيات إلى محور آخر بعد الفيء وتقسيم الفيء، انتقلت إلى محور آخر، الفيء اللي أنا قلته مبارح، الفيء اللي هو جاء من الأعداء بدون قتال، اللي هو بني النضير اللي هم سلموا وإيه ونزلوا وتركوا أموالهم للنبي عليه الصلاة والسلام. الفيء: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، ألم تر إلى الذين نافقوا. نحن قلنا ألم تر تأتي يعني في القرآن أحيانا بمعنى الرؤية البصرية، مش كده؟ شفت يعني، وأحيانا تأتي بمعنى العلم، بمعنى العلم وليس الرؤية البصرية. ضربنا أمثلة، نبنعيد عشان نؤكد الكلام. يعني ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، ده بني إسرائيل، هل النبي رأى؟ يبقى هنا ألم تعلم، ألم تعلم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، هل النبي رأى عليه الصلاة والسلام؟ لم يرى، يبقى ألم تعلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل النبي رأى عليه الصلاة والسلام؟ لم يرى. والآيات ليست للنبي فقط وإنما لكل إيه؟ لكل المسلمين. فنحن لم نرى ذلك، يبقى ده اسمه ألم تعلم. ألم تر يعني إيه؟ ألم تعلم. طيب ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواني، طب ده كان في زمن النبي بقى، النبي شاف ذلك عليه الصلاة والسلام. المنافقين على رأسهم مين؟ أبي ابن سلول. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، مين بقى إخوانهم الذين كفروا؟ قال لهم بني النضير، لبني إيه؟ النضير. هنعود بقصة تاني بقصة بني النضير. المنافقون يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. أرسلوا لهم بالفعل كده لما حاصروا النبي عليه الصلاة والسلام. أبي بن سلول كتب خطابا وأرسله إلى بني النضير بهذا الكلام: لا تخشوا محمدا عليه الصلاة والسلام ولا المسلمين، فهم يعني عدد قليل، وأنتم حصون منيعة ويحاصرونكم مدة من الوقت ثم ينسحبون عنكم، وإن حدث وأخرجوكم حنخرج معاكم، حنسيب المدينة ونخرج معاكم. ده كلامهم هو بقى: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لئن أخرجكم كما أخرج بني قينقاع هم اليهود اللي قبلهم، إحنا هنخرج معاكم مش هنسيبكم. حلف هو بقى: ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ومهما قيل لنا فيكم مش هنطيع حد. وعلى رأسهم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وإن قتلتم هنقاتل معكم، هنقاتل معكم لو أنتم نزلتوا وقتلتوا اتشجعوا بس، وإحنا هنقاتل معكم. طب هم يعملوا كده؟ مش يعملوا كده. الله سبحانه وتعالى قال: والله يشهد إنهم لكاذبون. دول جماعة كذابين، جماعة إيه؟ كذابين. والمنافقون دائما هكذا مع الرايجل، امشي مع ده وهيص، لكن وقت الجد بيعمل ايه؟ بيخلع ايده استبان حضرتك مع الرايجل. والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، لئن اخرجوا فعلا مش حدث واخرجوا، هل خرجوا معهم؟ مثبتين في ايه؟ في ارضهم وفي اموالهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وعلى فرض إن هم خرجوا هيقول حنقاتل معاكم، حيجروا ويهزمون. يبقى شوف ربنا سبحانه وتعالى فضحهم وعراهم تماما. هؤلاء اللي هم يعني ايه عاملين اللي هم جماعة من الأسود، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. شوف بقى الآية دي، الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين لأنتم أي للمؤمنين، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هؤلاء المنافقون، هؤلاء المنافقين يخشونكم أكثر مما يخشون الله تعالى. شوف إزاي بقى، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. طب في حد يخشى العبد ولا يخشى الرب؟ لكن هم خايفين من السيف، خايفين من القتل، خايفين أن يميزوا، يبقى دول جماعة كافرين تعالوا بقى كده على جنب من إيه؟ فخايفين من كل هذا، فبيخافوا من المؤمنين والمسلمين أكثر من خوفهم من الله. والعبد إذا خاف عبدا أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى فهذه إيه؟ هذه علامة سوء، علامة سوء. لأنتم أشد رهبة في صدورهم، في قلوبهم من الله. ليه بقى؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ما بيفهموش، لأن لو بيفهم كان يخاف مين؟ يخاف ربنا، لأن العبد لا يملك لك شيئا، العبد لا يملك لك شيئا، إنما الذي يملك لك هو رب العباد سبحانه وتعالى. العبد زائل وأنت زائل، العبد إلى موت وأنت إلى موت، وأنت ستقف بين يدي الملك وهو سيقف بين يدي الملك. فلهؤلاء الذين يعني يداهنون الناس ويخافون الناس ولا يخافون الله سبحانه وتعالى، الله الموعد سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ما حالهم؟ عدنا مرة ثانية، الله سبحانه وتعالى آيات إلى اليهود، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هم جبناء، هم جبناء، لا يقاتلونكم على قلب رجل واحد وإن بدا لكم ذلك، لا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق ويعلم. اليهود جبناء، لا يقاتلونكم جميعا وما يعوز قتلك إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وراء جدار، وراء حصن، وراء قلعة، وراء طيارة، وراء صاروخ، إنما وش للوش كده لا، وجه للوجه إيه؟ لا، لأنه جبان، لأنه جبان. وأنتم عارفين خط اللي عملوه في 73، خط برلي، تبال حضرتك يعني ارتفاع عشرات الأمتار وهم قاعدين وراء ويضرب من وراء، لكن ما يقابل كده المسلم وجه لوجه لا، لأنه جبان، هو الرعب يبث في قلبي. الله حكم عليهم بذلك سبحانه وتعالى، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، لا يحب بعضهم بعضا، لا يحب بعضهم بعضا. يعني أنت لو أنت بتقرأ في اليهود والواقع المعاصر لليهود وفي تاريخ اليهود، لو أنت قرأت ستجد أن اليهود على أصناف شتى، ليس لحمة واحدة كما أنت تراهم من الخارج، لا، ده في يهود من الأحباش، وفي يهود من روسيا، وفي يهود من تركيا، وفي يهود من الهند، وفي يهود من الشرق الأوسط، وخليط من اليهود، خليط من الأجناس، وبعضهم يكره بعضا، بعضهم يكره بعضا، فتحسبهم جميعا وقلوبهم ايه؟ شتى، قلوبهم متفرقة، قلوبهم متفرقة. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريبة، يعني ايه؟ تذكروا مثل الذين من قبلهم قريبة، هم يهود بني قينقاع، يهود ايه؟ بني قينقاع، اللي هو أول يهود أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، الذين كانوا هم تجار المدينة وغدروا في عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة اللي هي وضعوا الصائغ الذي أمسك بثوب المرأة المسلمة وربطه في مقعد كانت تجلس عليه، ثم لما قامت انكشفت سوءتها، ليست صحيحة، ليست على شهرتها، ليست صحيحة، لكن هم خانوا العهد، وحدث أن قتلوا واحدا من المسلمين غدرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم وقالوا لا، هم ما إيه يعني أراد أن يجدد معهم الحلف فقالوا لا يغرنك أنك قابلت جماعة من العجائز لا يستطيعون القتال، بيقصدوا غزوة بدر، بيقصدوا إيه قريش يعني، ده أنت لأن ويعني قابلتنا لا ترى أننا نحن الرجال، أننا نحن الرجال، فأعلنوا هم الحرب، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقذف الله الرعب في قلوبهم فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة. إذا كمثل الذين من قبلهم قريبا يهود بني قينقاع ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، يبقى ذاقوا وبال أمرهم والله توعدهم بالعذاب الأليم. مثل هؤلاء وأولئك أهو بقى ربنا سبحانه وتعالى في الآية التالية، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يبقى حال المنافقين مع اليهود والذين قالوا لهم هذا الكلام كحال الشيطان مع الإنسان، اكفر اكفر بالله اعصي الله، فلما يعصي يوم ايه يخلع هو الشيطان. شوف له وظيفة، وظيفة الشيطان ايه بالنسبة للمسلمين يعني الحمد لله الذي ردك يا دبل الوسواس، لكن هو بيعمل لك ايه يزين لك المعصية، تقوم انت وقع في المعصية وبعد ان تقع فيها يأتي يحزنك على انك وقعت ويقنطك. يبقى له وظيفتين، الاول يجي لك يزين لك، يعني مثلا صلاة العصر شغالة ايه والدرس شغال وانت في رمضان، الخير ان تجلس مش كده، واحنا بينا الخير في ايه، ده انت في مجلس علم الملائكة تحف والله يذكرك في من عنده وفي الملأ الاعلى، يوم يجي لك الشيطان يقول لك يا عم امشي يا عم روح نام يا عم الفيلم العربي القديم شغال دلوقتي، يقوم يزين لك يا عم الناس دي فاضية، هيقعد يقول لك اي حاجة بقى تبالك فيقوم يزين لك، تقوم انت رايح وتروح للي هو حسنه لك، وبعد ما تعمله يحزنك يقول لك مش كنت قعدت سمعت الدرس كان افضل، يقوم تحزن بقى. يبقى الشيطان يزين ثم ايه ثم يحزن وييأس ويقنط، يقول لك بقى خلاص انت في توبة ايه بقى وخلاص ما فيش الكلام ده، ترى كل يوم تقع في المعصية دي، فالشيطان يزين لك ثم ايه ثم يحزنك ويقنطك من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومما يذكره المفسرون وأذكرها كقصة وأنهي بها إن شاء الله، من الإسرائيليات، الإسرائيليات أي ما ورد في أخبار بني إسرائيل، في أخبار بني إسرائيل وهي على أقسام، تأمل هذا الكلام، ما ورد في كتب بني إسرائيل على أقسام، ما جاء وشرعنا يؤيده يعني هو خبر من بني إسرائيل لكن شرعنا أقر، يبقى صار ده من شرعنا، تقولش ده إسرائيليات، صار من شرعنا إما في القرآن أو في إيه؟ في صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بعين، الآيات ده كان مكتوب على مين؟ على بني إسرائيل، لكن صار شرعا لنا لأنه ورد في إيه؟ في شرعنا، وإن كان أصله من عند اليهود. دي إسرائيليات أقرها الشرع وأقرها صحيح حديث النبي عليه الصلاة والسلام صارت من شرعنا، وإسرائيليات كذبها الشرع سواء القرآن أو السنة، هذه لا تحكى ولا تقال ودي مطروحة. في بقى نوع ثالث متأرجح كده، الشرع لم يأتي يصدقه ولم يكذبه، إنما هو في النص كده، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حكمه إيه بقى، إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، اللي هو النوع ده مش كل الأنواع، الكذب نكذبهم تبقى حضرتك، وما ورد في شرعنا بنصدقه لما ورد في شرعنا، لكن النوع اللي هو الثالث اللي هو لم يرد في شرعنا ما يمنعه ولا يقره، فهو ده. طب احنا الضابط عندنا ايه، اننا ننظر الى القواعد الشرعية التي عندنا في الشرع، هل هذا الكلام يتوافق مع هذه القواعد ام لا، ولا نؤسس به حكما، ما جبش حكم من الاسرائيليات واؤسس به حكما، انما استأنس به حكايات حدوثة ايه حدوثة وحكاية والوردة عند بني اسرائيل. فمما يستأنس به المفسرون من هذا القسم بقى ان اعبد بني إسرائيل في زمانه وكان في صومعته ولا يتكلم مع أحد ولا شأن له بأحد، فوقع النصيب القتال على إخوة أربعة من الذكور ولهم أخت واحدة، أربع ذكور
كلهم يخرجوا للجهاد للقتال ولهم أخت واحدة، فأين نودع هذه الأخت؟ فقالوا لا يوجد إلا أعبد بني إسرائيل. فذهبوا إليه، أختنا عندك أمانة؟ قال لا لا، اتحايلوا عليه مين شم أبدا. قالوا طب نكري لها دارا، يعني أجروا لها دار أمامك وأنت فقط يعني إيه تكفل بطعامها وضعه أمام البيت والباب مغلق ولا شأن لك به. فأخذوا قالوا لا شأن أحد لنا وأنت ومن يعني نترك أختنا لمن؟ فقال على ما اتفقنا عليه. وبالفعل بنوا لها جاروا لها دارا، يعني هو المسجد كده وهو الناحية الثانية كده، يعني على بعد مثلا 30-40 متر، وقعدت في البيت ده بمفرده وهو في البيت ملوش دعوة بحاجة، يصنع الطعام ويروح على باب البيت يحط الطعام وما ايه وما يتكلمش ويسيبه يمشي. يقعد على كده فترة من الزمان. خد بالك ان دي ايضا تبين لك ان الشيطان له فقه لابد ان تعرفه. فقه الشيطان ايه؟ الخطوات، خطوات. ودي يعني دي تجمع، يعني شوف هيبان لك فيها قوي ايه فقه الشيطان. الشيطان لا ياتي لك مره واحده يقول افعل لك كذا، لا، هتشوف دلوقتي. فظل على ذلك زمانا ثم جاءه الشيطان. طب الشيطان ياتي لاعبد بني اسرائيل؟ ياتي، هو نبي؟ ده واحد من الناس بس ايه عابد، عابد وجاهل. خد بالك الطامة الكبرى في العباد الجهال، في العباد الجهال. فده عابد اه لكن جاهل. فقعد شوية كده وبعدين وسوس له، قال له طيب ما تدق الباب كده واسألها حالها ايه، يمكن ماتت جوه انت مش دريان. ما هو طب ما الاكل بتاخده، مش تاخد اكل كل يوم او الشيطان اي حاجة بقى. ففعلا خبط على الباب، ها ما حالك ما شأنك؟ قالت الحمد لله. أتريدين شيئا؟ لا لا أريد شيئا. قعد على كده 3-4 شهور كمان ولا حاجة ولا شهرين، وبعدين جاء الشيطان، طب ما تفتح الباب وتبص عليه يمكن فيها حاجة عايزة تشوفك تكلمك لوحدها. ففعلا قال لها افتح الباب وكلمك. ففتحت الباب كلمها، قعد شويتين كده وبعدين جاء الشيطان، ادخل بقى وقعد معاها. دخل وجلس معها وزنى بها وحملت، تبقى حضرتك وأنجبت خلاص بقى، هو نقل مكانه من الصومعة بقى فيه بقى عندها اه خلاص. ولما حملت جاء الشيطان، وجاء موعد قدوم الايه الاخوة. جاء الشيطان له وقال ستفضح. قال ماذا افعل؟ قال اقتلها واقتل ابنها. قال اين ادفن؟ ادفن في البلد اتعرف. قال في البيت عندك عشان محدش يشوفك. فبالفعل حفر حفرة في بيته ودفن الست ودفن ابنها. لما جاء الإخوة من السفر سألوا العابد أين أختنا؟ قال نعم الأخت هي، لقد توفيت ودفنتها. وضحك عليهم كده وعمل لهم حجر كده في مقابر المدينة كأنها إيه مش مدينة النبي في المدينة هم كأنها دفنت. فالشيطان خلاص تدقوا روح ده أعبد بني إسرائيل. الشيطان جاءهم في الأحلام للأربعة، جاء للأصغر الأول وبعدين جاء للثاني، قال لهم ده هو عمل كذا وكذا وكذا وكذا، والدليل روحوا في بيته واحفروا في المكان ده هتلاقوا اختكم معاها طفل صغير. قام راحوا عملوا كده، قام لقوا ايه فعلا إيه ان هو قتل اختهم وقتل ابنها الصغير. فبلغوا الملك، فالملك جاء به من اجل ان يقتل لانه قتل نفسه. احنا قلنا ايه كان قتل النفس امامه، قتل النفس قتل نفسه. فالملك جاء به من أجل أن يقتل، فهو في الطريق إلى الصلب سيصلب خلاص. فجاءه الشيطان فقال له أنا الذي زينت لك أن تكلمها، وأنا الذي قلت لك كذا وقلت لك كذا، وأنا الذي قلت لك اقتلها، ولا نجاة لك اليوم إلا بشرط واحد. قال ما هو؟ قال أن تسجد لي من دون الله. فسجد للشيطان من دون الله سبحانه وتعالى، فقتلوه برمح وهو ساجد على الأرض للشيطان من دون الله سبحانه وتعالى. شوف بقى القصة اهو، ده الخطوات بقى اهو. ده لو انت كان جاله الشيطان في الاول وقال له ايه، قال له اعبد بني، قال له اذن بيه اقتلها، او في الاخر قال له اكفر اسجد للصنم، كان هيكفر؟ يكفر؟ لا، انما هو ياتي ايه ايوه كما قال ايه الشاعر، قال نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. اللقاء هو بيجي في الاول يقول لك اللقاء، ولا ده خطوات كده الشيطان كده خطوات تترتب خطوة على خطوة، ممكن يخليك خطوة ويقعد بعدها سنة، سيبك عليها سنة ما بيملش، ما بيملش، يسيبك سنة وبعد سنة يروح نقلك الخطوة ايه الخطوة التالية. نكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد.